بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المساجد بيوت الله أحب بقاع الأرض إليه سبحانه وتعالى، فيها أنس المؤمنين وراحة قلوبهم وطمأنينة نفوسهم وقرة أعينهم، وفيها رفعة الدرجات وعلو المنازل وغفران الذنوب وتكثير السيئات والخطيئات ونيل رضوان رب الأرض والسماوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وذلك أن المساجد تميزت بكثرة ذكر الله عز وجل فيها، وإقام الصلاة وتلاوة القرآن وعقد حلق العلم والفقه في دين الله، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة الكبيرة الحبيبة إلى الله، بخلاف الأسواق فإنه يوجد فيها من اللغط والصخب والتعاملات المحرمة والأعمال السيئة، إلى غير ذلك مما يكون في الأسواق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. والمساجد معاشر الأحبة الكرام بيوت الله، أذن الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه، دعا جل وعلا عباده إلى بنائها وتشييدها، ودعاهم إلى عمارتها بعبادته صلاة وذكرا لله وقراءة للقرآن وتعلما للعلم ودعوة إلى الهدى والخير. ويكفي المساجد شرفا أنها بيوت الله عز وجل، أضافها الرب عز وجل إلى نفسه تشريفا لها وتعلية لقدرها وبيانا لعظيم مكانتها. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وللمساجد معاشر الكرام آداب خاصة لا بد من رعايتها والعناية بها، فإن ذلك من التعظيم لبيوت الله التي هي أحب بقاع الأرض إليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقوله جل وعلا أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا جماع ما يتعلق بالمساجد من أحكام وآداب، فرفعها يتناول تشييدها وبناءها وتنظيفها والعناية بها وصيانتها من كل مؤذن، وذكر الله فيها يتناول الصلاة والقرآن والعلم وغير ذلك. فجمعت الآية أحكام المساجد كلها. وتأمل رعاك الله ذكر الله عز وجل للرجولة في هذا السياق: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالرجولة بأبهى صورها وأجمل حللها أن يقف الرجل مع الرجال في بيوت الله 5 مرات في اليوم والليلة، حيث ينادى بها فيهن: واركعوا مع الراكعين. وقد غاب هذا المعنى العظيم من معاني الرجولة عند المفرطين في ارتياد المساجد، فتراهم رجالا بأجسام قوية وأبدان صحيحة، لكن لا يشهدون الصلاة في المساجد. فأين هم عن هذا المعنى العظيم للرجولة حيث أثنى الله عز وجل على رواد المساجد بهذا الوصف: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهم يتاجرون ويكتسبون ويعملون على تحصيل مصالحهم، لكن شيئا من ذلك لا يشغلهم عن المساجد ولا يبعدهم عن بيوت الله تبارك وتعالى، بل قلوبهم معلقة بالمساجد. عرفوا لبيوت الله حقها ومكانتها، ورعوا ما ينبغي أن يقوم به المسلم تجاهها، فعمروها حقا وصدقا، طاعة وعبودية لله. ويقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهذه الآية الكريمة فيها بيان العمارة الحقيقية لبيوت الله، وأنها تجمع تحقيق أمرين عظيمين: صلاح العقيدة وحسن العمل. أما صلاح العقيدة ففي قوله سبحانه: من آمن بالله واليوم الآخر، فإن الأساس الذي تبنى عليه العمارة الحقيقية لبيوت الله صحة المعتقد وسلامة الإيمان. قال: من آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله ربا خالقا رازقا منعما متفضلا، وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكماله وجلاله وعظمته وكبريائه، وأنه عز وجل المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فله يخضع وإليه ينتجئ، وله سبحانه وتعالى يركع ويسجد، وإياه يدعو وإليه يتوسل، ومنه يطلب جميع حاجاته وكل رغباته. لا مفزع له ولا ملجأ إلا إليه سبحانه، لا يدعو إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله. فصحت عقيدته بالله وصح إيمانه به سبحانه. وعندما يقع الخلل في هذا الأصل العظيم تبطل الأعمال وتحبط ولو كثرت، لأن عمارة المساجد أساسها الذي عليه تبنى صحة العقيدة وصحة الإيمان بالله واليوم الآخر دار الجزاء والحساب. وأول ما يسأل عنه العبد في اليوم الآخر يوم يلقى الله عز وجل هذه الصلاة، فهما موقفان يقفهما العبد بين يدي الله. إن صلح الأول صلح الثاني، وإن فسد الأول خاب العبد وخسر. الموقف الأول في الدنيا هو هذه الصلاة، والثاني وقوف العبد بين يدي الله عز وجل في اليوم الآخر للجزاء والحساب على الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. رواه الترمذي. أما حسن العمل ففي قوله: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فهذه عمارة المساجد بالأعمال والطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل. وقيام العمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. معاشر الأحبة الكرام، والمساجد قرة عيون أهل الإيمان وسلوة نفوسهم وبهجة صدورهم ومهوى أفئدتهم وأنس خواطرهم وراحتهم وسعادتهم. فيها المصلي، وفيها الذاكر، وفيها التالي للقرآن، وفيها المنتظر للصلاة بعد الصلاة المرابط المحتسب. فهي أمكنة مباركة وبقع فاضلة حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي على كل من أكرمه الله بأن كان من أهل المساجد ومن أهل الصلاة في بيوت الله وممن يجيب نداء الله أن يرعى لبيوت الله آدابها، وأن يعرف ما ينبغي أن يتحلى به تجاه هذه البقاع الفاضلة والأماكن الحبيبة إلى الله. والحديث معاشر الكرام عن آداب المساجد يتناول أولا استعداد من سيذهب إلى المسجد وهو في بيته، بما يستعد وكيف يستعد وكيف يتهيأ، ويتناول ما ينبغي أن يكون عليه من أدب في طريقه إلى بيت الله، ويتناول ما يكون عليه من أدب عند دخوله بيوت الله، وما يكون عليه من أدب داخل بيوت الله، وكذلك في خروجه منها. فالشريعة جاءت بآداب عظيمة جليلة، تحقيق العبد لها وقيامه بها عنوان فلاحه ودليل صلاحه وأمارة قيامه بما أمر به. ولهذا حري بالمؤمن الذي هو من أهل المساجد أن يعنى بآداب المساجد. معاشر الكرام، يشرع للمسلم وهو يتهيأ في بيته ليخرج إلى الصلاة جملة من الآداب يجدر به أن يعنى بها، أساسها وأعظمها بل أساس كل أمر أن يصلح نيته وأن يخلص مقصده وأن ينوي بعمله وجه الله. ولا يزال المرء إلى أن يموت يزاحم على نيته وتأتيه الأمور التي تخل بنيته وتفسد عليه مقصده، فالنية تحتاج إلى معالجة مستمرة. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فيحرص أن يكون خروجه من بيته إلى المساجد قائما على الإخلاص وقصد الله تبارك وتعالى بالعمل. وقد تقدم قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فينوي بخروجه طاعة الله والتقرب إليه وطلب رضاه والفوز برحمته، فيكون مخلصا في عمله لله، وليس كل من أتى المساجد يكون مخلصا بإتيانه إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه منه. رواه أبو داود، أي فهو نصيبه منه. قد يكون إتيانه مراءة أو سمعة أو يبتغي حظا من الدنيا، فمن أتى المسجد لشيء أي أي شيء كان فهو حظه منه. من أتى المسجد مرائيا لا ينال أجور المخلصين وثواب الصادقين حتى وإن وقف إلى جنبهم في الصف. ولهذا يتفاوت المصلون مع اشتراك في صورة العمل تفاوتا عظيما في صلاتهم بحسب ما قام في قلوبهم من إخلاص لله عز وجل. والله سبحانه لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. ثم على من أراد الخروج إلى المسجد أن يعنى بنظافة بدنه، ألا يكون فيه روائح تؤذي المصلين وتؤذي أيضا ملائكة الله في بيوت الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم. وهكذا من كان مبتلا بالتدخين عليه أن يراعي لبيوت الله حرمتها وأن يعرف لها حقها ومكانتها، فلا يؤذي المصلين بتلك الرائحة. إن تمكن من تركه كليا فهو خير له، وإن لم يستطع وغلبته نفسه فلا أقل من أن يعنى بنظافة نفسه وبعده عن دخول بيوت الله تبارك وتعالى بتلك الرائحة، فهي رائحة يتأذى منها المصلون وتتأذى منها الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن الاستعداد للصلاة في البيت أن يحرص على أن يتطهر في بيته، وهذا جاء فيه أحاديث، وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر وربما أجل الطهارة إلى أن يصل إلى دورات المياه التي تكون إلى جوار المساجد. فالأولى بالمسلم أن يتطهر في بيته ليخرج من بيته إلى المساجد طاهرا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم. كذلك من الآداب أن يحرص المسلم على سماع المؤذن وأن يقول مثل ما يقول. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم. وسماع الأذان والترداد مع المؤذن يكسو العبد طمأنينة في نفسه وإقبالا على الصلاة وانصرافا عن شواغل الدنيا وملهياتها، بخلاف من لا يستمع للأذان ويمضي متشاغلا بأحاديثه ومشاغله، فمثل هذا قد يؤثر عليه ذلك حتى في حضوره للصلاة أو في التأخر عنها. كذلك من الآداب أن يحرص على التبكير والتهجير، فإذا سمع الأذان أجاب داعي الله ولبى النداء، فيترك أعماله وأشغاله. إن كان في سوق الدنيا فليتركه، لأن سوق الآخرة أقبل، فيتوقف عن جميع أعماله وأشغاله وأموره ويتوضأ ويذهب إلى المسجد. بل من الأفضل ألا يؤذن إلا وهو على طهارة، حرصا على العبادة ومبادرة إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، متفق عليه. ثم إذا خرج من بيته متجها إلى المسجد عليه أن يأتي بذكر الخروج من المنزل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى الشيطان عنه فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، رواه أبو داود. وهذا يشرع أن يقال في كل مرة يخرج فيها المرء من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية، بأن يخرج مستعينا بالله متوكلا عليه، لأن هذه الكلمات كلها كلمات استعانة. وإذا أضيف إليه ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو في سنن أبي داود: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، فهذا أكمل، فيكون محفوظا بحفظ الله، معانا من الله، ويتنحى عنه الشيطان. والشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه كما صح بذلك الحديث، ومن ذلك طريقه إلى المسجد، فيجدر بالمسلم إذا خرج من بيته أن يأتي بهذا الذكر ليتنحى عنه الشيطان، فيكون في سلامة من وساوسه. ثم في طريقه المسجد يحرص على السكينة والوقار، فوليس في أي طريق، وإنما في طريق لبيت من بيوت الله لإقامة فريضة من أعظم فرائض الله، فيستشعر ذلك فيمضي إلى بيت الله راشدا بسكينة ووقار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، رواه البخاري. ويعين على ذلك أن يذكر أن من يعمد إلى المسجد للصلاة فهو في صلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة، يعني أقيمت، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. رواه مسلم. فيقبل على بيت الله بهذه الصفة، وهذا أعون على الخشوع في الصلاة وحسن الإقبال فيها على الله، بخلاف من يأتي مسرعا أو عدوا فإنه لا يتمكن من أن يؤدي صلاته بخشوع وطمأنينة. ومن الأدب في الطريق إلى المسجد ألا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. رواه الترمذي. وهذا من تمام السكينة والبعد عما يشغل الإنسان، فتكون أعضاؤه ساكنة لا يعبث بأصابعه ولا يلهو بها. ثم إذا وصل إلى باب المسجد يدخل بيت الله معظما لبيته، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مستشعرا عظمة المكان ليدخل المسجد دخولا يليق بشرف الموضع الذي دخله. وعند دخوله المسجد يقدم رجله اليمنى اتباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم. ثم يأتي بذكر الدخول فيقول عند دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا ثبت في أحاديث، ويضاف إليه التعوذ من الشيطان. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود. وعند الخروج من المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. ثم إذا دخل المسجد يبادر إلى التحية، تحية المسجد. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري. ثم يحرص على التقدم إلى الصفوف الأول، كما في الحديث الذي مر معنا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وينبغي أن يحرص على أداء الصلاة وفق هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتتم الصفوف الأول فالأول، وتسد الفرج، ولا تترك فرجات للشيطان، وأن يلين المسلم بأيدي إخوانه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود. وبعد انقضاء الصلاة يعتني بالأذكار المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات المكتوبة، فإن فيها زيادة الثواب وجبر النقص الذي يكون في صلاته. ثم إن حرص المرء على البقاء في المسجد منتظرا للصلاة ثوابه عند الله جل وعلا عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. ولهذا يقول معاذ رضي الله عنه: من رأى أن من في المسجد ليس في صلاة إلا من كان قائما يصلي فإنه لم يفقه. ويجب أن تصان المساجد عن الأقدار والأوساخ وإن كان شيئا يسيرا. عن محمد ابن العباس الفربري قال: كنت جالسا مع أبي عبد الله البخاري بفربر في المسجد، فدفعت من لحيته قذات مثل الذرة، يعني صغيرة جدا، فأردت أن ألقيها في المسجد، فقال: ألقها خارجا من المسجد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن المسجد يصان حتى عن القذات التي تقع في العين. انتهى كلامه رحمه الله. فما الشأن إذن في قطع المناديل وقوارير الماء ونوى التمر ونحوها مما لا يبالي البعض بتركها في المسجد؟ ومن رسالة المسجد العظيمة تعليم العلم وتعلمه، وفي ذلك ثواب عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وأصلح لنا شأننا كله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المساجد بيوت الله أحب بقاع الأرض إليه سبحانه وتعالى، فيها أنس المؤمنين وراحة قلوبهم وطمأنينة نفوسهم وقرة أعينهم، وفيها رفعة الدرجات وعلو المنازل وغفران الذنوب وتكثير السيئات والخطيئات ونيل رضوان رب الأرض والسماوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وذلك أن المساجد تميزت بكثرة ذكر الله عز وجل فيها، وإقام الصلاة وتلاوة القرآن وعقد حلق العلم والفقه في دين الله، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة الكبيرة الحبيبة إلى الله. بخلاف الأسواق، فإنه يوجد فيها من اللغط والصخب والتعاملات المحرمة والأعمال السيئة، إلى غير ذلك مما يكون في الأسواق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. والمساجد معاشر الأحبة الكرام بيوت الله، أذن الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه، دعا جل وعلا عباده إلى بنائها وتشييدها، ودعاهم إلى عمارتها بعبادته صلاة وذكرا لله وقراءة للقرآن وتعلما للعلم ودعوة إلى الهدى والخير. ويكفي المساجد شرفا أنها بيوت الله عز وجل، أضافها الرب عز وجل إلى نفسه تشريفا لها وتعلية لقدرها وبيانا لعظيم مكانتها. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وللمساجد معاشر الكرام آداب خاصة لا بد من رعايتها والعناية بها، فإن ذلك من التعظيم لبيوت الله التي هي أحب بقاع الأرض إليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقوله جل وعلا أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا جماع ما يتعلق بالمساجد من أحكام وآداب، فرفعها يتناول تشييدها وبناءها وتنظيفها والعناية بها وصيانتها من كل مؤذن، وذكر الله فيها يتناول الصلاة والقرآن والعلم وغير ذلك. فجمعت الآية أحكام المساجد كلها. وتأمل رعاك الله ذكر الله عز وجل للرجولة في هذا السياق: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالرجولة بأبهى صورها وأجمل حللها أن يقف الرجل مع الرجال في بيوت الله 5 مرات في اليوم والليلة، حيث ينادى بها فيهن: واركعوا مع الراكعين. وقد غاب هذا المعنى العظيم من معاني الرجولة عند المفرطين في ارتياد المساجد، فتراهم رجالا بأجسام قوية وأبدان صحيحة لكن لا يشهدون الصلاة في المساجد، فأين هم عن هذا المعنى العظيم للرجولة، حيث أثنى الله عز وجل على رواد المساجد بهذا الوصف: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهم يتاجرون ويكتسبون ويعملون على تحصيل مصالحهم، لكن شيئا من ذلك لا يشغلهم عن المساجد ولا يبعدهم عن بيوت الله تبارك وتعالى، بل قلوبهم معلقة بالمساجد. عرفوا لبيوت الله حقها ومكانتها، ورعوا ما ينبغي أن يقوم به المسلم تجاهها، فعمروها حقا وصدقا طاعة وعبودية لله. ويقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهذه الآية الكريمة فيها بيان العمارة الحقيقية لبيوت الله، وأنها تجمع تحقيق أمرين عظيمين: صلاح العقيدة وحسن العمل. أما صلاح العقيدة ففي قوله سبحانه: من آمن بالله واليوم الآخر، فإن الأساس الذي تبنى عليه العمارة الحقيقية لبيوت الله صحة المعتقد وسلامة الإيمان. قال: من آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله ربا خالقا رازقا منعما متفضلا، وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكماله وجلاله وعظمته وكبريائه، وأنه عز وجل المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فله يخضع وإليه ينتجئ، وله سبحانه وتعالى يركع ويسجد، وإياه يدعو وإليه يتوسل، ومنه يطلب جميع حاجاته وكل رغباته. لا مفزع له ولا ملجأ إلا إليه سبحانه، لا يدعو إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله. فصحت عقيدته بالله وصح إيمانه به سبحانه. وعندما يقع الخلل في هذا الأصل العظيم تبطل الأعمال وتحبط ولو كثرت، لأن عمارة المساجد أساسها الذي عليه تبنى صحة العقيدة وصحة الإيمان بالله واليوم الآخر دار الجزاء والحساب. وأول ما يسأل عنه العبد في اليوم الآخر يوم يلقى الله عز وجل هذه الصلاة، فهما موقفان يقفهما العبد بين يدي الله: إن صلح الأول صلح الثاني، وإن فسد الأول خاب العبد وخسر. الموقف الأول في الدنيا هو هذه الصلاة، والثاني وقوف العبد بين يدي الله عز وجل في اليوم الآخر للجزاء والحساب على الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، رواه الترمذي. أما حسن العمل ففي قوله وأقام الصلاة وآت الزكاة، فهذه عمارة المساجد بالأعمال والطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل. وقيام العمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. معاشر الأحبة الكرام، والمساجد قرة عيون أهل الإيمان، وسلوة نفوسهم، وبهجة صدورهم، ومهوى أفئدتهم، وأنس خواطرهم، وراحتهم وسعادتهم. فيها المصلي، وفيها الذاكر، وفيها التالي للقرآن، وفيها المنتظر للصلاة بعد الصلاة المرابط المحتسب. فهي أمكنة مباركة وبقع فاضلة حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي على كل من أكرمه الله بأن كان من أهل المساجد ومن أهل الصلاة في بيوت الله وممن يجيب نداء الله، أن يرعى لبيوت الله آدابها، وأن يعرف ما ينبغي أن يتحلى به تجاه هذه البقاع الفاضلة والأماكن الحبيبة إلى الله. والحديث معاشر الكرام عن آداب المساجد يتناول أولا استعداد من سيذهب إلى المسجد وهو في بيته، بما يستعد وكيف يستعد وكيف يتهيأ، ويتناول ما ينبغي أن يكون عليه من أدب في طريقه إلى بيت الله، ويتناول ما يكون عليه من أدب عند دخوله بيوت الله، وما يكون عليه من أدب داخل بيوت الله، وكذلك في خروجه منها. فالشريعة جاءت بآداب عظيمة جليلة، تحقيق العبد لها وقيامه بها عنوان فلاحه ودليل صلاحه وأمارة قيامه بما أمر به. ولهذا حري بالمؤمن الذي هو من أهل المساجد أن يعنى بآداب المساجد. معاشر الكرام، يشرع للمسلم وهو يتهيأ في بيته ليخرج إلى الصلاة جملة من الآداب يجدر به أن يعنى بها، أساسها وأعظمها بل أساس كل أمر أن يصلح نيته وأن يخلص مقصده وأن ينوي بعمله وجه الله. ولا يزال المرء إلى أن يموت يزاحم على نيته وتأتيه الأمور التي تخل بنيته وتفسد عليه مقصده، فالنية تحتاج إلى معالجة مستمرة. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فيحرص أن يكون خروجه من بيته إلى المساجد قائما على الإخلاص وقصد الله تبارك وتعالى بالعمل. وقد تقدم قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فينوي بخروجه طاعة الله والتقرب إليه وطلب رضاه والفوز برحمته، فيكون مخلصا في عمله لله. وليس كل من أتى المساجد يكون مخلصا بإتيانه إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه منه. رواه أبو داود، أي فهو نصيبه منه. قد يكون إتيانه مراءة أو سمعة أو يبتغي حظا من الدنيا. فمن أتى المسجد لشيء، أي أي شيء كان، فهو حظه منه. من أتى المسجد مرائيا لا ينال أجور المخلصين وثواب الصادقين حتى وإن وقف إلى جنبهم في الصف. ولهذا يتفاوت المصلون مع اشتراك في صورة العمل تفاوتا عظيما في صلاتهم بحسب ما قام في قلوبهم من إخلاص لله عز وجل. والله سبحانه لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. ثم على من أراد الخروج إلى المسجد أن يعنى بنظافة بدنه، أن لا يكون فيه روائح تؤذي المصلين وتؤذي أيضا ملائكة الله في بيوت الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه مسلم. وهكذا من كان مبتلا بالتدخين عليه أن يراعي لبيوت الله حرمتها، وأن يعرف لها حقها ومكانتها، فلا يؤذي المصلين بتلك الرائحة. إن تمكن من تركه كليا فهو خير له، وإن لم يستطع وغلبته نفسه فلا أقل من أن يعنى بنظافة نفسه وبعده عن دخول بيوت الله تبارك وتعالى بتلك الرائحة، فهي رائحة يتأذى منها المصلون وتتأذى منها الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن الاستعداد للصلاة في البيت أن يحرص على أن يتطهر في بيته، وهذا جاء فيه أحاديث، وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر، وربما أجل الطهارة إلى أن يصل إلى دورات المياه التي تكون إلى جوار المساجد. فالأولى بالمسلم أن يتطهر في بيته ليخرج من بيته إلى المساجد طاهرا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم. كذلك من الآداب أن يحرص المسلم على سماع المؤذن وأن يقول مثل ما يقول. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم. وسماع الأذان والترداد مع المؤذن يكسو العبد طمأنينة في نفسه وإقبالا على الصلاة وانصرافا عن شواغل الدنيا وملهياتها، بخلاف من لا يستمع للأذان ويمضي متشاغلا بأحاديثه ومشاغله، فمثل هذا قد يؤثر عليه ذلك حتى في حضوره للصلاة أو في التأخر عنها. كذلك من الآداب أن يحرص على التبكير والتهجير، فإذا سمع الأذان أجاب داعي الله ولبى النداء، فيترك أعماله وأشغاله. إن كان في سوق الدنيا فليتركه، لأن سوق الآخرة أقبل، فيتوقف عن جميع أعماله وأشغاله وأموره ويتوضأ ويذهب إلى المسجد. بل من الأفضل ألا يؤذن إلا وهو على طهارة، حرصا على العبادة ومبادرة إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، متفق عليه. ثم إذا خرج من بيته متجها إلى المسجد عليه أن يأتي بذكر الخروج من المنزل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى الشيطان عنه، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، رواه أبو داود. وهذا يشرع أن يقال في كل مرة يخرج فيها المرء من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية، بأن يخرج مستعينا بالله متوكلا عليه، لأن هذه الكلمات كلها كلمات استعانة. وإذا أضيف إليه ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو في سنن أبي داود: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، فهذا أكمل، فيكون محفوظا بحفظ الله معانا من الله، ويتنحى عنه الشيطان. والشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه كما صح بذلك الحديث، ومن ذلك طريقه إلى المسجد، فيجدر بالمسلم إذا خرج من بيته أن يأتي بهذا الذكر ليتنحى عنه الشيطان، فيكون في سلامة من وساوسه. ثم في طريقه المسجد يحرص على السكينة والوقار، فهو ليس في أي طريق، وإنما في طريق لبيت من بيوت الله لإقامة فريضة من أعظم فرائض الله، فيستشعر ذلك فيمضي إلى بيت الله راشدا بسكينة ووقار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري. ويعين على ذلك أن يذكر أن من يعمد إلى المسجد للصلاة فهو في صلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة، يعني أقيمت، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. رواه مسلم. فيقبل على بيت الله بهذه الصفة، وهذا أعون على الخشوع في الصلاة وحسن الإقبال فيها على الله، بخلاف من يأتي مسرعا أو عدوا، فإنه لا يتمكن من أن يؤدي صلاته بخشوع وطمأنينة. ومن الأدب في الطريق إلى المسجد ألا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. رواه الترمذي. وهذا من تمام السكينة والبعد عما يشغل الإنسان، فتكون أعضاؤه ساكنة لا يعبث بأصابعه ولا يلهو بها. ثم إذا وصل إلى باب المسجد يدخل بيت الله معظما لبيته، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مستشعرا عظمة المكان ليدخل المسجد دخولا يليق بشرف الموضع الذي دخله. وعند دخوله المسجد يقدم رجله اليمنى اتباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم. ثم يأتي بذكر الدخول فيقول عند دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا ثبت في أحاديث، ويضاف إليه التعوذ من الشيطان. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود. وعند الخروج من المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. ثم إذا دخل المسجد يبادر إلى التحية، تحية المسجد. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري. ثم يحرص على التقدم إلى الصفوف الأول كما في الحديث الذي مر معنا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وينبغي أن يحرص على أداء الصلاة وفق هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتتم الصفوف الأول فالأول، وتسد الفرج، ولا تترك فرجات للشيطان، وأن يلين المسلم بأيدي إخوانه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود. وبعد انقضاء الصلاة يعتني بالأذكار المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات المكتوبة، فإن فيها زيادة الثواب وجبر النقص الذي يكون في صلاته. ثم إن حرص المرء على البقاء في المسجد منتظرا للصلاة ثوابه عند الله جل وعلا عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. ولهذا يقول معاذ رضي الله عنه: من رأى أن من في المسجد ليس في صلاة إلا من كان قائما يصلي فإنه لم يفقه. ويجب أن تصان المساجد عن الأقدار والأوساخ وإن كان شيئا يسيرا. عن محمد ابن العباس الفربري قال: كنت جالسا مع أبي عبد الله البخاري بفربر في المسجد، فدفعت من لحيته قذات مثل الذرة، يعني صغيرة جدا، فأردت أن ألقيها في المسجد، فقال: ألقها خارجا من المسجد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن المسجد يصان حتى عن القذات التي تقع في العين. انتهى كلامه رحمه الله. فما الشأن إذن في قطع المناديل وقوارير الماء ونوى التمر ونحوها مما لا يبالي البعض بتركها في المسجد؟ ومن رسالة المسجد العظيمة تعليم العلم وتعلمه، وفي ذلك ثواب عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وأصلح لنا شأننا كله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.